ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول وبسم الله أبدأ سائلة معونة رحمن رحيم تفضلا، لك الحمد ربي مع صلاتي مسلمة على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلة، وآل وأصحاب مدى علمك الذي تقدس عن حد ومن وسهلة. وبعد، أحبابي، أسعد الله صباحكم والمساء، وصرف عنا وعنكم البلايا والشقاء، وما زلنا على مائدة الأصفياء الأتقياء، أولو العزم من الرسل، أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام من الله، وما زلنا على مائدة نبي الله نوح، أول نبي بعث بالتوحيد، وهو أبو الأنبياء بعد أبينا آدم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وأنا سأبدأ مع أخي الشيخ خالد بعد الترحيب بإخواني جميعا في أننا كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي مع معاناة نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع قومه، وكيف أنهم قد صدوا صدودا شديدا وصدوا نبي الله نوح في دعوته. كيف عد نبي الله نوح من أولي العزم من الرسل، ولماذا عد؟
الحمد لله المحمود بكل لسان، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى العدنان، ما غرد طائر وارتفع أذان. عد نبي الله نوح عليه السلام من أولي العزم لأن قوم نوح قد جمعوا كل أنواع وصفات الباطل،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
جدال بالباطل، تكبر، استهزاء، فسق، استعلاء، إصرار على الباطل، تخيل، مكر واعتداء. يعني قالوا له إيه؟ لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ده انتوا خلاص بقى هتنفذوا. مكر واعتداء، ومكروا مكرا كبارا، مجادلون بالباطل، مع اني سبحان الله، يعني هم قالوا ايه؟ هم بيقولوا له قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، مع انهم هم المجادلون. ذكر الله عز وجل في القران على لسانهم قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، مع انهم هم المجادلون. وقال الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ها، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. يبقى هم بيجادلوا بالباطل، لذلك عد يعني نبي الله نوح من أولي العزم. نبي الله نوح أول من شرعت له الإيه؟ الشرائع، وأول نبي كما في الحديث في حديث الموقف يوم القيامة، يأتون له يقولون أنت أول نبي بعثت، فيقول نفسي نفسي كما في الحديث.
بارك الله فيكم. إذن أنت تدلل على أنه من أولي العزم والرسل لأنه أول نبي بعث بهذه الرسالة، بعث أولا بتحريم الأخوات وتحريم زواج الرجل من ابنته والرجل من أخته ومن عمته إلى غير ذلك، وكذلك كان في صدود قومه هذه المعالم الكثيرة وهو واجههم وجابههم صلوات ربي وسلامه عليه.
أول رسول أنذر على الشرك وأهلكت أمته، يعني كل دي أول من التي جعلته من
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى نبينا نوح وعلى سائر النبيين والمرسلين. شيخنا الدكتور محمد، يعني هذه القصة في هلاك العاصين وفي نجاة الطائعين التي دللها رب العالمين سبحانه وتعالى مع نبي الله نوح ومع سائر النبيين والمرسلين، كيف نعيش معه؟
نعم، يعني لازلنا في مدرسة نوح عليه السلام، تلك المدرسة الدعوية الكبيرة، أكبر مدرسة دعوية في التاريخ. ليه بقى؟ أن سيدنا نوح هو أطول الأنبياء عمرا في الدعوة إلى الله عز وجل. الذي يتأمل حياة نوح عليه السلام يجد أحداثها كثيرة جدا، طبعا لأنه قعد فترة طويلة.
نعم.
لكن من أخطر ما وجه به نوح عليه السلام أن الصدود لم يكن خارجيا فقط، بل كان الصدود حتى دكتور مصطفى من داخل بيته.
نعم.
وده يكون أشد على الإنسان مما لو كان الصدود خارجيا.
نعم.
يعني الإنسان ممكن يتحمل خارج البيت أي شيء، ظروف العمل، الشارع، المواصلات، البيئة نفسها، الجو، لكن يحتاج حين يرجع إلى بيته يجد صدرا حنونا، يجد السكينة، يجد الطمأنينة، يجد الاستقرار. ولذلك عدت خديجة رضي الله عنها من أعظم الوسائل المعينة لنبينا صلى الله عليه وسلم في طريق دعوته إلى ربه تبارك وتعالى. كان يخرج فيدعو قومه فيلاقي منهم من الصدود ما يلاقي، ثم يرجع إلى خديجة فيجد الصبر الحنون التي تحنو عليه، زي في قصة الغار لما رجع صلى الله عليه وسلم قال زملوني زملوني.
نعم.
فزملته، فلما استيقظ قال مالي؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل. نعم. الكل كانت تطبطب عليه وتمسح عليه صلى الله عليه وسلم. فيعني من أشد ما وجه به نوح كان صدود زوجته الذي حكاه الله عز وجل في القرآن وصدود ولده. ده من أعظم ما ابتلي به نوح عليه السلام. أضف إلى ذلك صدود قومه. قوم كانوا مصرين على العناد. يعني تخيل ان انسان كلما كلمته وانت تكلمه لمصلحته يسد اذنه، يعني مش بس يقول لك لا مش عايز اسمع كلامك، لا يبالغ في ذلك، يضع اصبعه في اذنه. ويستغشي ثيابه. عارف يعني ايه يستغشي ثيابه؟ يعني يشد الجلابيه كده يحطها على وشه، يعني انا مش عايز اشوفك ومش عايز اسمعك. ومع ذلك نوح عليه السلام صابر محتسب مصمم على هدفه، يرجو طاعة ربه سبحانه وتعالى ويرجو الخير لقومه، ويقول لهم يعني ما أبغي منكم أجرا، ما أريد عليه أجرا، فقط اسمعوني، فقط أطيعوا الله عز وجل، فقط دعوا عبادة الأصنام، وهم مصرون. ولذلك كانت العقيبة إيه؟ العقيبة كان طوفانا زي ما الدكتور خالد قال، أول قوم يبادوا في تاريخ البشرية قوم نوح.
نعم.
والأولية في قصة نوح كثير جدا.
نعم.
جاء الطوفان فدمر قوم نوح جميعا.
نعم.
وفي أثناء ما نوح عليه السلام بيبني السفينة، وأنا بقول بيبني السفينة إن السفينة كان بناء عظيم.
نعم.
واستمر معه سنوات طويلة.
نعم.
جعل يبني فيها خشبة خشبة ويدق فيها مسمارا مسمارا، ينتظر أمر ربه، وهو واثق تمام الثقة أن الله ناصره.
نعم.
وده الوقود بقى اللي بيحرك
قود الداعية.
وقود يحرك الداعية الله عز وجل. والله ناصر، ولا ينصرن الله من ينصره. شوف.
نعم.
التوكيد.
نعم.
الواو واو القسم.
نعم.
اللام لام التأكيد، النون المشددة نون التأكيد، ولا ينصر، والفعل المضارع.
نعم.
فعل المضارع من وسائل التوكيد. شوف. نعم. أربع مؤكدات، ولا ينصرن. نعم. الله من ينصر، وذكر لفظ الجلالة في سياق الكلام دليل على التوكيد.
نعم.
من ينصره، فالداعية يكون واثق من نصر الله عز وجل، مهما شفت ان الاسباب مش معاك وميزان القوة ليس في صالح المسلمين واعداء الله عز وجل متغلبون والمنكرات والمسلسلات والدنيا بايظة، كن على ثقة تامة ان الله ناصر دينه وان الله ناصر اولياءه. والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره ولو كره المشركون.
نعم. احسن الله اليك دكتور محمد وبارك الله فيكم. لكن هذا الصدود وهذا الاعراض الشديد وجه كما قال الدكتور محمد بهذا الطوفان.
نعم.
طوفان عذاب شديد، وما ذلك من الظالمين البعيد. كيف كان هذا الطوفان وكيف استجابت الأرض والسماء أولا لدعاء نوح، ثانيا لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور أحمد، صلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذه الجلسة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.
اللهم آمين.
وأن يتقبل منا صيام هذا الشهر الفضيل وقيام ليله، وأن يجعله خالصة لوجهه. اللهم آمين. أخي الحبيب، نوح عليه السلام جوبها من قومه طوال 950 عاما، ألف سنة إلا 50 عاما كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه، ونوع لهم أساليب الدعوة إلى الله جل جلاله، وواجهوه في البداية بالسخرية، وكان العدو والمخالف من داخل بيته تارة زوجه وابنه، ومن خارج بيته، وبلغ الأمر بزوجته كما جاء ذكر بعض أهل التاريخ وأهل السير أنها لم تكن فقط يعني تخالفه، وإنما كانت تذهب لتدعو إلى الدين من سدنة الأصنام التي يعبدها قومه من دون الله عز وجل. بعد كل هذا وبعد 950 سنة لم يبقى لنوح عليه السلام أي وسيلة من وسائل الدعوة، فما كان منه بعد أن أمره الله عز وجل أن يصنع السفينة على صفات ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن ذات ألواح ودسر، وكان ذكر بعض أهل السير أنها كانت سفينة كبيرة جدا، وجعل دورا منها أعزكم الله للحيوان، ودورا منها للطيور، ودورا منها للبني آدم ممن أسلموا، وما آمن معه في كل هذا إلا قليل كما قال ربنا، وما آمن معه إلا قليل. رفع نوح يديه إلى ربه تبارك وتعالى بعد أن أيس تماما من أن يؤمن منهم واحدا، ده البعض قال أنه لم يؤمن منهم إلا 80، أنت متخيل 80 فقط أسلموا خلال 950 سنة، يعني بمعدل لو عملنا لها حسبة كل سنة بيسلم كم واحد، عدد قليل 8 تقريبا أو أقل من 8، عدد قليل جدا يسلم معه في كل سنة، البعض ذكر أرقام أخرى ونحو ذلك لكن قريبة من هذا الرقم،
كل 100 سنة واحد،
كل 100 سنة واحد تقريبا،
أو كل 10 سنين
عدد قليل، كل 100 سنة
كل 10 سنين
كل 10 سنوات 8،
كل 10 سنين كم واحد، يعني عدد قليل جدا. في النهاية ما كان منه إلا أن رفع يديه لربه تبارك وتعالى وقال بعد موجة الاستهزاء التي علت جدا، رفع يديه لربه تبارك وتعالى كما حكى ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي فانتصر لي يا رب، دعا الله جل جلاله أن ينتصر له، فجاءت الإجابة سريعة جدا بفاء التعقيب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر،
الله على سرعة الاستجابة،
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى الماء، ماء السماء بماء الأرض، وأصبحت الأرض كلها ماء، يموت كل من على وجه الأرض حتى ولده، يعني سيدنا نوح عليه السلام بعد أن ركب السفينة وسمى بسم الله عز وجل وقال بسم الله مجريها ومرساها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، بعض المفسرين ذكر لماذا قال ربنا إن ربي لغفور رحيم ولم يختم الآية بغير هاتين الصفتين، صفة الرحمة والمغفرة، لأن المانع من سير السفينة ومن النجاة، المانع من النجاة هو الذنب الذي يمنع المرء من، اللهم عافنا، اللهم إنا نسألك العافية من عاقبة الذنوب، الذي يمنع النجاة هو الذنب، فسارت السفينة بأمر الله جل جلاله، يقول الله تبارك وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج عال جدا كأنه جبال عالية كأنها جبال شامخات، ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا، هذا نص من الله عز وجل لأنه من نبي، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، للأسف الشديد اختار ولد نوح عليه السلام، جاء في بعض كما ذكر فضيلة الدكتور خالد في حلقة من الحلقات كان اسمه كنعان، اختار أن يكون مع الكافرين واجتهد عقليا مع وجود النص اركب معنا، الاجتهاد هنا عمل العقل، لا ده اللي هينقذني مش السفينة والنص، ده الجبل هو اللي هينقذني، نسأل الله السلامة والعافية، كم من كنعان وسط المسلمين الآن يعمل عقله في وجود نص، يشغل عقله والنص موجود، يا أخي الله يقول، يقولك لا أصل أنا مش مقتنع، مش مقتنع بإيه؟ البس الحجاب، أصل أنا مش مقتنعة، يا أخي حافظ على صلواتك، يا أخي اجعل زوجتك ترتدي الحلال، يا راجل البنت هتتزوج إزاي، والكلام اللي احنا بنسمعه للأسف الشديد، يجتهد بعقله في وجود نص، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني، سبحان الله العظيم، الله هو العاصم، الله هو المانع، الله هو الذي يحمي، ومع ذلك قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
أنا مبسوط قوي بتلاوتك يا شيخ مصطفى،
الله يسعدك،
مش عايز أقطعك،
الله يسعدك يا دكتور،
من هذه التلاوة الماتعة كما قلنا نحن على شهر القرآن.
نعم،
لكن أنا أخذ من كلامك في هذه المقابلة ما بين نبي الله نوح لولدي اركب معنا، وما بين سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ثم يغرق هذا الولد،
نعم،
هل تركه
أوامر الله عز وجل، يعني في البداية الله أمر السماء والأرض أن تخرج الماء، والسماء والأرض تدرك، نعم يذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان تعليقا على قول الله جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. يقول: خلق الله عز وجل للسماوات والأرض إدراكا لا نعلمه نحن، أو قال: العرض والإباء والإشفاق على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز. ده حقيقي، ربنا عرض على السماوات والأرض والجبال إن هما يحملوا الأمانة، فخلق الله لهم إدراكا، علموا من خلاله عظم حمل الأمانة، فأبوا لا تكبرا ولا إعراضا، وإنما خوفا من عاقبة حمل هذه الأمانة. وفي آيات أخرى قالت: أتينا طائعين.
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها
قالت أتينا طائعين. لما ربنا يقول للسماء يلا بقى رجعي مائك خلاص أوقفي مش عايزين مطر تاني، وربنا يقول للأرض كذلك أقلعي عن إخراج الماء امسكي الماء، تمسك الأرض الماء بعد أن أصبحت الأرض كانت كلها ماء، تحولت بعد ذلك إلى يابسة ثانية ليدور حوار بين الله جل جلاله وبين نوح عليه السلام.
هذا ما سعيد مع شيخ محمد فضل
يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن جبل أحد.
نعم،
لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج فبدا له أحد فقال لأصحابه: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه.
نعم، إذا هناك جبل إدراك
الجمادات لها يشعر. إدراك بصورة معينة.
نعم،
والإدراك ده قد يظهره الله عز وجل كما في جذع النخلة.
نعم،
الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم وأن وبكى وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت وما سكن إلا حين احتضنه صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وجعل يتهدهد كما يتهدهد الطفل الصغير بين يدي أمه. وكذلك تسبيح عايز تقول حاجة دكتور؟
اتفضل.
تسبيح الحصى ودي من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
نعم،
بين أصابعه، فالحجر والجمادات
والشجر التي اقتلعت من جذورها
ومشت
وتكلمت.
نعم، خدت الأرض.
نعم، خدت الأرض
وتكلمت.
نعم، فالجمادات لها إحساس ولها شعور، والله عز وجل يظهره أحيانا عشان نفهم ده، لكن لا يظهره في المجمل، لكن لها شعور وتشهد يوم القيامة.
نعم،
قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.
بأن
أنت بتسجد عليها في صلاة التراويح هتيجي يوم القيامة تقول: يا رب سجد عندي كم سجدة، والسجدة كانت قد إيه، وسبح كم تسبيحة، وقرأ كم آية.
الله،
كذلك والعياذ بالله الأرض اللي الإنسان قاعد عليها دلوقتي بيسمع مسلسل في الشهر الفضيل هتيجي. نعم، تشهد برضه تقول: يا رب كان قاعد. نعم، والناس بتصلي قيام في المسجد وهو قاعد بيتفرج على الكاسيات العاليه. نسال الله العافيه.
نسال الله العفو والعافيه. بارك الله فيكم اجمعين. يعني انا لا اريد من هذه الحلقه ان تنتهي ولا لجلستنا ان تنتهي، فنحن ناخذ من قصه نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام هذه المعاني الرقيقه. لكن الشيخ خالد في دقيقه، دكتور مصطفى حدثنا عن الحوار ما بين نبي الله نوح وبين ربه بعد أن هلك هذا الولد الذي عاند أباه.
نعم،
لكن أبوه لم يترك.
نوح عليه السلام غلبته عاطفة الأبوة.
نعم،
لما شاف ابنه معاند وصاد عن سبيل الله عز وجل طبعا هو يتألم لذلك ويتمنى لو كان ابنه على طريق الله عز وجل،
طبيعة البشر.
ومع ذلك جادل الله عز وجل في ولده، قال: رب إن ابني من أهلي. يعني الله عز وجل وعده إن أهله سينجون.
نعم،
قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. شوف الأدب كم مقدمة وكم احتراز حتى لا يفهم من كلامه أنه يعترض على قدر الله.
نعم،
ويجي واحد النهاردة يعترض على الله جهرا يقول: يا رب ليه كده، أو إحنا ليه في الحالة دي. كلمة دي بنسمعها كتير، وهذا لون من ألوان الشرك لو تعلمون. نوح عليه السلام بيقول إيه؟ قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قيل: يا نوح إنه ليس من أهلك. في بعض الإسرائيليات والأحاديث الباطلة يقول لك أن امرأته فعلت الفحشة فأنجبت هذا الولد، وهذا باطل، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
امرأة نبي قط.
ما زنت امرأة نبي قط، حديث ابن عباس. نعم، حديث صحيح. لا، إنما الخيانة بتاعت زوجة نوح إنه كان زي ما أخواننا قالوا كانت مشركة بالله عز وجل وكانت تساعد الكفار ضد نوح وتنقل أخباره. إنما ما زنت امرأة نبي قط. إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الصالحين، أو ليس من أهلك الذين سينجون معك وسيدخلون معك الجنة. وده فيه دلالة إن الواحد من ضمن تأديبه لابنه فيه الزجر بالهجر أحيانا بينفع. لما ابني علي بيعمل حاجة باطلة وأنا عمال أرغبه وأقول له اعمل كذا والصح كذا وكذا وما بينفعش معاه، من ضمن الوسائل أهجره، وإن كان ده مش مطلوب على طول بس مطلوب أحيانا.
نعم،
إنه ليس من أهلك.
إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عامل غير صالح، هو عامل الكفر، عامل الشرك. نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذكر في القرآن 43 مرة، وهذا دلالة على كثرة ذكر نبي الله نوح في القرآن في 28 سورة من سورة القرآن. فقصته ماتعة، وقصته فيها من العظات والعبر الأمر الكثير الكثير. للأسف بصوت الوقت انسحب سريعا من تحت أقدامنا، ولكن نرسل إرشادات ووصايا أن نخرج من هذه القصة، من قصة هذا النبي الأول الذي بعث على التوحيد بهذه الدروس التي ذكرناها طوال الحلقات الماضية كلها. أن نثبت في دعوتنا لرب العالمين سبحانه وتعالى، أن نصبر على الأذى، أن يكون عندنا هدف أمام أعيننا، نصب أعيننا لا نحيد عنه أبدا أبدا، وأن نكون متنوع الوسائل. ونحن ندعو لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه نصيحتي لنفسي ولأحبابي ولكم جميعا. أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجعلنا دعاة هادين مهديين سائرين على طريق رب العالمين سبحانه جل في علاه. طبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.
طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.